يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة الثالثة بعد العاشرة. سلام عليكم. هذه هي الحلقة الثالثة بعد العاشرة من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، وهذا هو الجزء الثالث من إجابتي على الأسئلة التي يدور مضمونها حول البدء. تقدم الجزء الأول والجزء الثاني في هذا الخصوص، وهذا هو الجزء الثالث. من أهم المطالب التي تحدثت عنها في الجزئين السابقين، أولا عرض للعديد من آراء مراجعنا وعلمائنا منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا، وثانيا في طوايا حديثي بينت من أن الآراء التي ذكرتها والرؤى والمقاربات كانت في حاشية الموضوع، وقد أشرت إلى أنهم اعتمدوا على مجموعة من الأحاديث تتعارض مع منطق الكتاب وحديث العترة، ومن هنا جاءت رؤاهم منتقصة لأنهم اعتمدوا على معطيات تنتقص من علم محمد وآل محمد، وإن كانت الأحاديث جاءتنا عنهم بحسب مصادرنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلا أننا بحسب قاعدة العرض على الكتاب وعلى الثابت من حديث العترة الطاهرة، فإن تلك الأحاديث لا يصح الاعتماد عليها. جاءت في سياق المدارات أو في سياق البيان التدريجي، وربما في سياق التقية أيضا. هناك بعض الأحاديث وردت في سياق التقية وفي أجواء المحاججات والنقاشات الإقناعية، مثل ما جرى مع إمامنا الرضا في مجالس المأمون العباسي، في مجالس الخؤون العباسي، ولكنه يعرف بهذا الاسم، باسم المأمون العباسي. وقضية ستبقى تلاحقنا إلى آخر البرنامج، مرادي إلى آخر البرنامج إلى آخر حلقة من الحلقات التي يتم فيها الحديث عن قانون البدء، فإنني قد عنونت هذه الحلقات الجزء الأول الجزء الثاني وهذا هو الجزء الثالث، ولا زال الحديث متواصلا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. العنوان قانون البداء في ثقافة الكتاب والعترة. القضية التي ستلاحقني تلاحقكم تلاحق كل باحث كل عالم كل متفقه يريد أن يطلع على حقيقة البداء هو قلة المعطيات، فما بأيدينا من المعطيات لا يجعلنا نتسامى إلى معرفة الحقيقة ولو من بعيد ولو في مستوى أن ندور في فلكها. فكل حديثي هو مقاربة مثلما وصفت آراء العلماء والمراجع والفقهاء والمفسرين والمفكرين من أنها مقاربات رؤى في حاشية الموضوع، بالنسبة لي ما أطرحه لن يكون في عمقه وسعته أكثر من ذلك، إنه حديث في الحواشي. كلما حاولت أن أقترب فإنني أفتقد للمعطيات. لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذه الجهة، وأبدأ حديثي برواية منقولة عن أمير المؤمنين ذكرها الشيخ الصدوق في كتابه التوحيد. التوحيد لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 372 باب القضاء والقدر والفتنة والأرزاق والأسعار والآجال. الحديث 32 عن الأصبغ ابن نباتة، شخصية معروفة من أصحاب سيد الأوصياء، قال قال أمير المؤمنين في القدر. ماذا قال أمير المؤمنين في القدر؟ هذه العناوين: المشيئة، الإرادة، القضاء، القدر، الإمضاء، الأجل، الكتاب، الإذن. هذه العناوين إذا ما رجعنا إلى أحاديث البداء، وقد ذكرت لكم أهم مصادرها في الحلقة الماضية، لا أريد أن أعيد الكلام مرة أخرى. إذا ما ذهبنا إلى مجموعة الأحاديث التي بين أيدينا حول موضوع البداء، وهناك أحاديث تدور في فلك الموضوع كأحاديث القضاء والقدر، فإننا سنجد ترابطا واضحا بين هذه العناوين وبين هذا العنوان البدء. فهناك المشيئة، وهناك الإرادة، وهناك القضاء، وهناك القدر والإمضاء والأجل والكتاب والإذن. سأورد بعضا من هذه الروايات. حديث أمير المؤمنين إنه في القدر، ماذا قال سيد الأوصياء؟ ألا إن القدر سر من سر الله، مودع في خزانة الأسرار، إنهم هم صلوات الله عليهم. في الحلقة الماضية وقفنا عند بعض العناوين التي جاءت في الزيارة الجامعة الكبيرة، فقد وصفوا فيها بأنهم خزان العلم، ووصفوا بأنهم عيبة علمه، علم الله، ووصفوا بأنهم خزنة علمه، خزنة علم الله الخاص، ووصفوا بأنهم حفظة سره، إنه سر الله. والقرآن في سورة الجن حدثنا عن اطلاعهم وعن أن الله يظهرهم على غيبه، على غيب الله الخاص. ألا إن القدر سر من سر الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله. الأئمة حين يتحدثون بهذه الطريقة يريدون أن يقولوا لنا من أن اللغة عاجزة، ولذا يحشدون هذه العناوين التي تتقارب في المعنى. إنهم يشيرون إلى هذه القضية من أن اللغة عاجزة، ولكن هذا هو الذي يتوفر بين أيدينا بحسب اللغة وبحسب المخاطب، أنا وأنتم. أمير المؤمنين هكذا يقول: ألا إن القدر سر من سر الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، أنا وأنتم، وعن الملائكة وعن الأنبياء، مطوي عن خلق الله، إنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم الخلق الأول، والحديث هنا عن الخلق الثاني، لأن الخلق الثاني صدر من فيض الخلق الأول. فكل الحديث عن البداء إن كان في عالم الطبيعة وفي عالم التراب، أو عن البداء في العوالم العلوية بما يناسبها، إنه حديث عن الخلق الثاني. الخلق الأول محمد وآل محمد، من أنوارهم صدر الكون، من أنوار حقائقهم القدسية الأولى، جعلهم أنوارا بعرشه محدقين، كما حدثتنا وتحدثنا دائما الزيارة الجامعة الكبيرة. إنهم الأنوار الأولى، الخلق الأول، وما دونه الخلق الثاني، مطوي عن خلق الله، عن الخلق الثاني الذي صدر فيضه من الخلق الأول. الخلق الأول الذي عبر عنه إمام زماننا في دعاء شهر رجب: لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. ذلك الخلق شأنه شأن الله سبحانه وتعالى. أما الخلق الثاني بكل المراتب، العرش وما دونه وحتى ما بعد العرش، ألا إن القدر سر من سر الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله. مختوم بخاتم الله في أي مكان؟ في خزائن علمه، خزانة أسراره، في عيبة علمه، إنهم هم صلوات الله عليه. مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله. وضع الله العباد عن علمه، فإن العباد لا يستطيعون إدراك أسراره. أنا وأنتم، الملائكة، الإنس، الجن، الأنبياء والرسل، وضع الله العباد عن علمه، عن علم هذا السر، ورفعه فوق شهاداتهم، فوق شهاداتهم، فإن الشهادة منزلة علم حضوري يتعالى على ما نحن فيه من علم حصولي. الشهادة في حقيقتها حضور المعلوم عند العالم، وأما العلم فإنه حضور صورة المعلوم عند العالم، وفارق كبير بين صورة المعلوم وبين نفس المعلوم. ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم. العقول غاية ما تبلغ إليه العلم الحصولي، والشهادات هي العلم الحضوري. ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم. الحديث هنا عن أمير المؤمنين يتناول المراتب العالية من عظماء الملائكة ومن عظماء الأنبياء والرسل. ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية. من الذين يمتلكون حقيقة الربانية؟ الذين يمتلكون حقيقة الربانية قطعا بحسبهم عظماء الملائكة وليس الجميع. الملائكة أعدادهم هائلة جدا، عظماء الملائكة فقط هم الذين يدركون هذا المستوى، وكذلك بالنسبة للأنبياء والرسل عظماؤهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية. هذه المراتب التي يصل إليها عظماء الملائكة، عظماء الأنبياء والرسل، ولا بعزة الوحدانية. كل هذه المنازل العالية إلا أنهم في مرتبة وضيعة، ووضيعة جدا، مثل ما قال أمير المؤمنين: وضع الله العباد عن علمه. هم في مرتبة وضيعة، بالنسبة لمنزلة تلك الأسرار التي أودعت في الخزانة الإلهية مختوم بخاتم الله، مختوم بخاتم الله، فهل هو مختوم بخاتم الله في ذاته؟ هل يصح هذا الكلام؟ وإنما مختوم بخاتم الله في خزانته. في الحقيقة المخلوقة الأولى، النور الأول محمد وآل محمد، يجمله عنوان واحد محمد، ما يعرف بالحقيقة المحمدية، إنه الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم. وضع الله العباد عن علمه ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، مع أنهم في هذه المستويات العالية لا يدركونه، هم في منزلة وضيعة بالقياس إلى المقام الذي يتحدث عنه سيد الأوصياء، لأنه بحر زاخر خالص لله تعالى، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، كل هذه التعابير هي تعابير تقريبية، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، الدامس الحالك الظلمة الشديد الظلمة، الليل الحندس كما يقولون، الليل الحندس، كالليل الدامس كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى. مثال من بحار الأرض لتقريب الصورة، والأمثلة تقرب من جهة وتبعد من جهات، فإن معنى بهذه العظمة لا يدركه عظماء الملائكة وعظماء الرسل بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية. مثال عن جانب من جوانب الأرض، هذا العالم المحدود سوف لا ينقل الحقيقة كاملة، ولكن هذه هي اللغة وهذا هو الإنسان وهذه مداركنا، فلا بد من إيصال المطالب العلمية والعقائدية والمعرفية بنحو من الأنحاء ولو على سبيل المقاربة. وهذا هو الذي يتحدث عنه آل محمد ويقولون دائما: والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا، على قدر عقولهم هم صلوات الله عليه، وإنما نكلم الناس على قدر عقولهم. بسبب هذا الواقع وبسبب هذه المعطيات وبسبب قدرتنا على الإدراك وعلى التفهم وعلى تصور الأمور وتعلمها، لأنه بحر زاخر خالص لله تعالى، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء. إنه بحر ظلام فكيف في قعره شمس تضيء، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه ونازعه في سلطانه وكشف عن ستره وسره وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. الجزء الأخير من كلام أمير المؤمنين هو بمثابة تحذير للذين يتحدثون في موضوعات دقيقة لا بد أن يتحركوا بشكل سليم، يا كميل ما من حركة إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة، المعرفة منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا أصررت فيما سلف من حديث وأصر الآن، لأن المعطيات محدودة بين أيدينا منهم صلوات الله عليهم، فإن حركتنا ستكون هي الأخرى محدودة بسبب هذه المعطيات. نذهب إلى فاصل. الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل واضحة جدا، وهي تتحدث عن أسرار القدر. القدر، القضاء، هذه العناوين مع المشيئة والإرادة والأجل والكتاب، هذه العناوين التي هي الأخرى من العناوين المتحركة في ثقافة العترة الطاهرة. وسأشير إلى هذه القضية، إلى قضية المصطلح المتحرك أو العنوان المتحرك. إذا ما دققنا النظر في أحاديث العترة الطاهرة، فإنهم في بعض الأحيان يستعملون القضاء بمعنى القدر، وفي بعض الأحيان يستعملون القدر بمعنى القضاء، وهذا الحال يجري في سائر المصطلحات الأخرى. هناك مصطلحات متحركة، السبب في ذلك واضح جدا. اللغة محدودة، وهذه المعاني معاني واسعة جدا. اللغة من عالم التراب، من عالم الطبيعة، ومن عالم الشهادة، بل من عالمنا الدنيوي المحدود، والمحدود جدا. بينما هذه الحقائق التي نشير إليها بهذه الألفاظ عميقة جدا، واسعة جدا، غيبية جدا، بعيدة عن منطقنا الترابي وعن ذوقنا المحسوس الأرضي. ولذا فإن أحد السبل لتقريب هذه المضامين هو استعمال المصطلح المتحرك. أنا هنا لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه القضية، لكنني حين قرأت الرواية عن أمير المؤمنين عن أسرار القدر أردت أن أؤكد لكم ما قلته في الحلقتين المتقدمتين من أننا لا نحيط بأسرار موضوع البدء، إنما نقوم بمحاولة ومقاربة لرسم صورة عن هذا الموضوع بقدر ما نتمكن باللجوء إلى المعطيات التي وصلتنا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما أريد أن أضعه بين أيديكم الآن أن أذهب معكم في جولة بين آيات الكتاب كي أبحث عن الخطوط العامة لموضوع البداء في آيات القرآن، وأبدأ من سورة المائدة، ومن الآية 64 بعد البسملة من سورة المائدة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مغلولة من أنه خلق الخلق وليس هناك من تغير في أحوال الخلق، ليس هناك من بدء. وقالت اليهود يد الله مغلولة، فماذا أجابهم القرآن؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تعبير جميل جدا، وهل هناك أجمل من تعبير القرآن إذا أردنا أن نتحدث عن بلاغة اللغة العربي وفصاحتها؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الآية خطيرة جدا، إنها تلعن الذين لا يعتقدون بالبداء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يداه مبسوطتان، محمد وعلي، الحقيقة المحمدية العلوية. ألا تسلمون على أمير المؤمنين في زياراته الشريفة من أنه يد الله الباسطة وليست المبسوطة، الباسطة الفاعلة؟ هكذا نقرأ في زيارات سيد الأوصياء. في الزيارة المطلقة السادسة من زيارات أمير المؤمنين، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، ماذا نقرأ فيها؟ السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة. اليد الباسطة هنا تتجلى بصورة واضحة جدا معاني ما أفاض الله سبحانه وتعالى على الحقيقة المحمدية العلوية بعد أن خلقها. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان مبسوطتان ينفق كيف يشاء والأمر كله له ألا له الخلق والأمر. لا أريد أن أطيل الوقوف عند الآيات فعندي مطالب كثيرة. ومن سورة المائدة من الآية 64 إلى سورة الرعد سورة الرعد حيث نقرأ في الآية 38 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب. ثم تبدأ الآية 39 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الآية واضحة وصريحة جدا في موضوع البداء ولا أحتاج إلى تعليق أو شرح أو تفسير. سأعود إلى هذا العنوان أم الكتاب، فهذا العنوان عنوان أساسي فيما يرتبط بفهمنا لحقيقة البدء. لكل أجل كتاب في الآية 38، الآية التي بعدها يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومن الآية 39 إلى الآية 106 من سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هذه قراءة المصحف في قراءة العترة الطاهرة وهي قراءة نقرأها لأجل التفسير، لأننا أمرنا أن نقرأ مثل ما هو في المصحف كما يقرأ الناس. في قراءة العترة الطاهرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها بدون أو، نأتي بخير منها مثلها بدون أو. ماذا يقول أئمتنا؟ والكلام منطقي جدا جدا. هذا هو الجزء الأول من تفسير البرهان، سيد هاشم البحراني، جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية التي وردت عنهم صلوات الله عليهم في تفسير قرآنهم وتأويل كتابهم، منشورات مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 304، الحديث الثالث في ذيل الآية المذكورة، إنها الآية 600 من سورة البقرة، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله إمامنا الصادق عن قول الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فقال: كذبوا، ما هكذا هي، إذا كان ينسخها ويأتي بمثلها لما ينسخها؟ لماذا؟ المكتوب في المصحف هو هذا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الإمام هكذا يقول: كذبوا، ما هكذا هي، إذا كان ينسخها ويأتي بمثلها لما ينسخها؟ هذا عمل مخالف للحكمة والعقل، هذا اللغو. قلت: هكذا قال الله؟ قال: ليس هكذا قال تبارك وتعالى. قلت: هكذا قال الله، يعني هكذا هو في المصحف. قال: ليس هكذا قال تبارك وتعالى. قلت: فكيف؟ قال: ليس فيها ألف ولا واو، يعني كلمة أو هذه أضيفت بعد ذلك. قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها مثلها. يقول: ما نميت من إمام أو ننسي ذكره، ننسي ذكره أي نؤخر ذكره، نؤخر ذكره بسبب الموت، نأتي بخير. بخير ليس المراد بصيغة أخيار، نأتي بخير من الخير الذي هو في مقابل الشر. كلمة خير المعنى المتبادر الأول منها هو الخير في مقابل الشر، ولكنها تستعمل أيضا بمعنى أخيار، صيغة أفعل للتفضيل، فلان خير من فلان، في الأصل فلان أخير من فلان، إنها صيغة أفعل للتفضيل، ولكن الهمزة حذفت، يقولون لكثرة الاستعمال للتخفيف حذفت، هكذا استعملها العرب. اللغة في الغالب سماعية، ما هي قياسية، ليست لها قوانين ثابتة رياضية، هكذا قالها العرب وهكذا اعتدنا على قولها: فلان خير من فلان. أكان للتخفيف، أكان ذلك من كثرة الاستعمال، أو لأي سبب آخر. هنا المراد بخير منه يعني بخير الذي هو مضاد للشر صادر منه، فهو خير الإمام، وصدر منه إمام آخر هو خير أيضا. ما نميت من إمام أو ننسي ذكره نأتي بخير منه، بخير صادر منه من صلبه، نأتي بخير منه من صلبه مثله، هو مماثل له، فلا يوجد معنى للمخايرة هنا. الكلام هو يشرح نفسه بنفسه، ولكن ماذا نصنع للثقافة التي نشرها مراجعنا بعيدة عن ثقافة القرآن بتفسير علي وآل علي بحسب بيعة الغدير التي بايعت الشيعة وعلى رأس الشيعة المراجع، ثم نقضوا بيعة الغدير. ففي كل ثانية من الدراسة الحوزوية هناك نقض لبيعة الغدير، في كل كلمة من كلمات خطباء المنابر الحسينية وهم يفسرون القرآن هناك نقض لبيعة الغدير، في كل كتاب من كتب مراجع الشيعة، في كل حرف من حروفها، خصوصا ما كتبوا في التفسير، نقض لبيعة الغدير. في كل عملية استنباط للأحكام الشرعية مع كل حرف من حروف الرسالة العملية التي يعمل بها مقلدو المراجع، نقض لبيعة الغدير. تلك هي الحقيقة من دون مجاملات. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها مثلها. الآية هنا تتحدث عن نسخ في التشريع وعن نسخ في التكوين، وعن نسخ في التكوين في أشرف المعاني. الحديث عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فبعد موت كل إمام يأتي إمام. لماذا صار الحديث عن موت الأئمة بهذا الأسلوب، بأسلوب النسخ؟ لأن الإمام المعصوم أساسا بحسب تكوينه المتكامل لن يموت، بحسب تكوينه الأصل. ولذلك أمير المؤمنين في كلماته في نهج البلاغة الشريف وفي غيره من أن ميتهم لا يموت ومن أن قتيلهم لا يقتل. التراكيب المتكاملة للمعصومين 14 في المستوى المادي وفي المستوى المعنوي، في المستوى الظاهري لنا وفي المستوى الغيبي الذي لا نراه ولا ندركه بحواسنا، إنهم في حالة من التكامل، فلا بد من أن تطرأ عليهم الطوارئ، ولذلك كلهم قتلوا ما بين السموم والسيوف، فإما أن يقتل مسموما وإما أن يقتل مذبوحا، أن يقتل بالسيوف والرماح. لا أريد أن أخوض في هذه الجهة، لكن الآية تحدثت عن موت أئمتنا بهذا الأسلوب، ما يرتبط بالنسخ وبالبداء. الآية هي في أجواء البداء، نسخ التشريع بداء ونسخ التكوين بداء. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها بحسب المصحف وبحسب قراءة آل محمد التي نفسر القرآن بها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها مثلها. فإن الإمام التالي مماثل للإمام السابق، أولهم محمد أو وسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد. نذهب إلى فاصل. الآية الثانية بعد البسملة من سورة الأنعام: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، تعدد في الآجال. هناك مجموعة من الأحاديث والروايات يريدها المفسرون الذين جمعوا أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن في ذيل هذه الآية، لكن تلك الأحاديث واضح الارتباك عليها. هذا الارتباك نشأ من تحريف، من تصحيف، من عدم دقة في نقل الرواة. هذا أمر يناقش في حينه، سأعود إلى تلك الروايات في الحلقات القادمة حتى أغطي لكم الموضوع من أكثر الجهات، لا أريد أن أقول من كل الجهات ولكن من أكثر الجهات. لكنني أقف عند الآية بإجمالها بمعناها الواضح. هناك تعدد في الآجال. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. تعدد الآجال واضح جدا في أجواء موضوع البدء. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. من سورة الأنعام إلى سورة فاطر، وفي الآية الحادية بعد العاشرة: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا هو المجلد السادس من تفسير البرهان، منشورات دار الأعلمي بيروت لبنان، في ذيل الآية الحادية بعد العاشرة من سورة فاطر، الجزء السادس صفحة 359، الحديث الأول نقلا عن تفسير القمي، وتفسير القمي موجود بين يدي، وسأقرأ عليكم بعضا مما جاء فيه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني يكتب في كتاب، وهو رد على من ينكر البدء. الآية واضحة جدا، هكذا جاء في أحاديث العترة الطاهرة: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني يكتب في كتاب، وهو رد على من ينكر البدء. فهناك تعمير وهناك تنقيص، الآية واضحة: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، مثل ما مر في الآية الثانية بعد البسملة من سورة الأنعام، هناك أجل وهناك أجل مسمى. تعدد الآجال وكذلك التعمير والتنقيص في عمر الإنسان، كل هذا يحدثنا عن البدء. مثل ما قلت قبل قليل، إنني أتجول بين آيات الكتاب الكريم بحثا عن الخطوط العامة لموضوع البدء. هذه الخطوط العامة، هذه الملامح الظاهرة لنا من بين آيات الكتاب الكريم، مع الاستعانة بحديث العترة الطاهرة في التعامل مع مضامين هذه الآيات. ومن سورة فاطر إلى سورة الأعراف، في الآية 42 بعد 100: وواعدنا موسى 30 ليلة، وكان هذا هو الوعد الذي أخبر به موسى قومه من أنه بعد 30 ليلة سيعود إليهم من الميقات، ولكن حدث البدء وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هناك بدء. هذا الموضوع بحاجة إلى تفسير وشرح، أنا لست بصدد الحديث عن كل صغيرة وكبيرة. خلفيات هذا الموضوع ذكرت في كلماتهم الشريفة، لكنني مثل ما قلت لكم، إنني في جولة سريعة بين آيات الكتاب الكريم أضع الخطوط العامة من خلال القرآن لموضوع البدء بين أيديكم. الآية 42 بعد 100: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، إلى بقية الآية الكريمة. وفي سورة يونس في الآية 98 فيما يرتبط بالعذاب الذي كاد أن ينزل على قوم يونس، ثم جاء البداء ورفع ذلك العذاب. الآية 98 من سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الرواية طويلة طويلة عن آل محمد، لو وجدت وقتا في مناسبة أخرى فإنني سأحدثكم بتفصيل كامل عن هذه الواقعة. هناك رواية مفصلة في بيان مضمون هذه الآية وردت عنهم صلوات الله عليهم، جميلة جدا جدا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، كان العذاب نازلا، ولقد رأوا ذلك بأم أعينهم، بدأت علائم العذاب، هم لجأوا إلى الله فتحرك قانون البدء. هنا فعل قانون البدء فرفع العذاب عن قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. صورة واضحة وتطبيق عملي صريح لقانون البدء. أعود إلى سورة الرعد. سورة الرعد إنها الآية الحادية بعد العاشرة. سورة الرعد اشتملت على عدة آيات ترتبط مضامينها بموضوع البدء. الآية 39 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب في سورة الرعد. الآية 38 لكل أجل كتاب في سورة الرعد. الآية التي تتحدث عن الإحاطة الكاملة لهم صلوات الله عليهم في سورة الرعد، الآية الأخيرة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ومر الكلام بهذا الخصوص في حلقة يوم أمس. الآية الحادية بعد العاشرة من أهم الآيات التي تخبرنا عن ثمار قانون البدء لو تعبدنا الله به. فالروايات تحدثنا من أنه من أفضل العبادات ومن أفضل ما يتعبد به إلى الله هو البدء. هذه الآية تتحدث عن هذا المضمون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم، هناك تقدير لهم، ولكن إذا ما غيروا فإن الله يغير، وهذا هو البداء بعينه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الآية بكلها له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. النص الواضح الصريح الذي يرتبط بموضوعنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تلك هي حكمة واضحة جلية تتجلى لنا في حياتنا الدينية والدنيوية. هذا القانون يتناول الجانب الدنيوي والجانب الديني. هذه الدول المتحضرة دنيويا مصداق من مصادق هذا القانون، والدول المتخلفة حضاريا مصداق من مصادق هذا القانون، المجتمعات المتمدنة دنيويا مصداق من مصادق هذا القانون، المجتمعات المتخلفة دنيويا مصداق من مصادق هذا القانون، وكذاك الحال إذا أردنا أن نبحث في مصادق الواقع الديني. فحينما يركض علماؤنا ومراجعنا إلى الفكر الناصبي، فإن الإمام الحجة يرفع يده عنه، وهذا هو الذي حدث، مثلما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد وهو يخاطب مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم، يقول لهم كثير من مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ماذا فعلوا؟ ونبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فحينما تكون الرؤوس الكبيرة في الواقع الشيعي هذا حالها، فإن الأتباع سيكونون في أسوأ حال. حينما يرفع إمام زماننا يد لطفه وتسديده عنا، عن المراجع والعلماء بشكل خاص وعن عامة الشيعة بشكل عام، هذا القانون هو القانون. علينا أن نعود إلى العيون الصافية وأن نلتزم بالعهد المأخوذ علينا، حينئذ سيأتي التسديد واللطف ونتواصل مع إمام زماننا ومع مشروعه العظيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نذهب إلى فاصل. إذا ما رجعنا إلى أحاديث العترة الطاهرة والتي ترتبط بتفسير وتأويل الكتاب الكريم، وفي الحقيقة مشكلتنا هنا، لو أن علماءنا ومراجعنا الكرام تمسكوا بحديث العترة الطاهرة في فهم القرآن، وهم بذلك ينفذون ما قاموا به من بيعة لرسول الله، إنها بيعة الغدير، أول خطوة في الوفاء ببيعة الغدير لرسول الله، لأمير المؤمنين، لكل المعصومين، لإمام زماننا، أول خطوة عملية أن نأخذ تفسير القرآن من علي وآل علي. لو أن مراجعنا فعلوا ذلك لكانت الثقافة القرآنية في الوسط الشيعي، في الفضائيات، على المنابر، في الجو العام، على الإنترنت، في المكتبات والكتب، في الدراسات الحوزوية، في كل مكان، لكانت ثقافتنا بشكل آخر، ولتغيرت أمورنا بالكامل على جميع المستويات، على المستوى العقائدي، على المستوى الفتوائي، وحتى على المستوى السياسي والاجتماعي. لكن ماذا نصنع؟ هذا هو الواقع السيء الذي نحن نعيش فيه، إننا في واقع ثقافي عقائدي بعيد تمام البعد عن منهج علي وآل علي. ذكرت قبل قليل ما أعطيته هذا العنوان، المصطلح المتحرك. المصطلحات متحركة في ثقافة العترة الطاهرة، فإن العرش قد يعبر به عن الحقيقة المحمدية، وإن العرش قد يعبر به عن الحقيقة العلوية، وإن العرش قد يعبر به عن الحقيقة الجامعة للخلق الثاني الصادر من الخلق الأول، فإن الله كان ولم يكن معه شيء، ثم تكلم بكلمة، الكلمة الأولى، ذلك هو الخلق الأول. ومن الكلمة الأولى كانت المخلوقات، مع تفاصيل ذكرت في الروايات والأحاديث لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع. العرش هو الحقيقة المحمدية، العرش هو الحقيقة العلوية، العرش هو الحقيقة الجامعة للخلق الثاني، العرش هو مركز الاستعلاء الإلهي، الرحمن على العرش استوى، العرش عنوان لعقل الحقيقة المحمدية، لعقل محمد صلى الله عليه وآله، عنوان لعلمه، لعلم الحقيقة المحمدية، العرش، العرش، كل هذا في أحاديثهم، كذاك القلم، اللوح المحفوظ، وهكذا. القضاء، هذا المصطلح، أنا آتيكم هنا بمثال، وإنما جئتكم بهذا المثال لأنني أريد أن أحدثكم عن المشيئة، لا أستطيع أن أحدثكم عن البداء من دون أن أحدثكم عن المشيئة. المشيئة في حديث العترة هي الأخرى، مصطلح متحرك. أقرأ بين أيديكم هذا النص، إنني أقرأ من تفسير النعماني، وهذا التفسير لم يصل إلينا كاملا، وصلنا البعض من طبع تارة بعنوان تفسير النعماني، أو ما بقي من تفسير النعماني، أو مقدمة تفسير النعماني، طبع بهذه العناوين، وطبع أيضا كما الطبعة التي بين يدي رسالة المحكم والمتشابه، ونسبت إلى السيد المرتضى، وفي الحقيقة لا علاقة للسيد المرتضى بهذا الكتاب، هذا هو تفسير النعماني. الطبعة التي بين يدي عنونت بهذا العنوان، ووضع أيضا على الغلاف، وهي قطعة من تفسير النعماني. النعماني ابن أبي زينب رضوان الله تعالى عليه من أجلة علمائنا ومن أجلة تلامذة الشيخ الكليني، كان له تفسير، لم يصلنا هذا التفسير، وصلنا بعضه، ولكن هذا البعض الذي وصلنا مهم جدا، لأنه يرسم لنا جانبا واضحا من قواعد التفسير العلوي، إلا أن مراجعنا أهملوا ذلك ولم يعبأوا به، ركضوا وراء الطوس الذي هو قد ركض بنفسه وراء كل مفسر ناصبي. اقرأوا مقدمة تفسيره، سيذكر لكم مصادر تفسيره عن كل النواصب من دون الإشارة إلى مصادر التفسير عن آل محمد، لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد، فلا أشار إلى العياشي، إلى القمي، إلى تفسير الإمام العسكري، إلى تفسير فرات الكوفي. أقرأوا مقدمة تفسير التبيان للشيخ الطوسي، سوف تجدون أسماء النواصب لامعة في هذا التفسير، مراجعنا ركضوا وراءه. هذه القضية من الآخر، صحيح أن مراجعنا يعتمدون تفسير مجمع البيان، لكن مجمع البيان هو كوبي عن تفسير التبيان بإضافات أكثر من الفكر الناصبي، فهو قد بالغ كثيرا وأكثر من الطوسي. أساسا تفسير التبيان تفسير ناصبي، فجاء الطبرسي فنقل ذلك التفسير الناصبي وأضاف إليه شيئا جديدا مع شيء من حديث آل محمد، وتركوا هذه الحقائق التي وردت عن أمير المؤمنين، وقد بايعوا أمير المؤمنين كما يدعون، مثلما اشترط عليهم رسول الله في بيعة الغدير من أن التفسير لا يؤخذ إلا من علي، وما أخذوا عن علي شيئا. مما جاء عن أمير المؤمنين في معنى القضاء في الكتاب الكريم، قال هو 10 أوجه مختلفة، مصطلح واحد، قال هو 10 أوجه مختلفة المعنى، فمنه قضاء فراغ، ومنه قضاء عهد، ومنه قضاء إعلام، ومنه قضاء فعل، ومنه قضاء إيجاب، ومنه قضاء كتاب، ومنه قضاء إتمام، ومنه قضاء حكم وفصل، ومنه قضاء خلق، ومنه قضاء نزول الموت. ثم يبدأ الأمير يفصل. أما تفسير قضاء الفراغ من الشيء فهو قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم. معنى فلما قضي أي فلما فرغ من الفراغ، وكقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، إذا قضيتم مناسككم أي إذا فرغتم منها. أما قضاء العهد، هذا قضاء الفراغ، أما قضاء العهد فقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي عهد ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ومثله في سورة القصص، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، أي عهدنا إليه. أما قضاء الإعلام فهو قوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وقوله سبحانه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي أعلمناهم في التوراة ما هم عاملون. وأما قضاء الفعل فقوله تعالى في سورة طه فاقضي ما أنت قاض، أي افعل ما أنت فاعل. ومنه في سورة الأنفال ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي يفعل ما كان في علمه السابق، ومثل هذا في القرآن كثير. ومنه قضاء الإيجاب للعذاب كقوله تعالى في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي لما وجب العذاب. ومثله في سورة يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، معناه وجب الأمر الذي عنه تسألان. وأما قضاء الكتاب والحتم، وهذا هو الذي يرتبط بموضوع البدء، وأما قضاء الكتاب أي أنه كتب هذا الأمر فهذا الأمر مكتوب محتوم، وأما قضاء الكتاب والحتم فقوله تعالى في قصة مريم وكان أمرا مقضيا، أي معلوما مكتوبا محتوما. وأما قضاء الإتمام فقوله تعالى في سورة القصص فلما قضى موسى الأجل، أي فلما أتم شرطه الذي شارطه عليه، وكقول موسى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، معناه إذا أتممت. وأما قضاء الحكم فقوله تعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، أي حكم بينهم. وقوله تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. ثم يورد آيات أخرى. وأما قضاء الخلق فقوله سبحانه فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. وأما قضاء إنزال الموت فكقول أهل النار في سورة الزخرف وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، أي لينزل علينا الموت. ثم يورد الأمير عددا وأمثلة من آيات الكتاب الكريم. هذا النص واضح وصريح في أن المصطلح القرآني وكذلك المصطلح في حديث العترة الطاهرة مصطلح متحرك، مثلما جئتكم بمثال مصطلح العرش. هذه القضية واضحة وواضحة جدا إذا ما أردنا أن نعود إلى الأحاديث التفسيرية في تفسير وتأويل القرآن، وواضحة جدا في أحاديث العترة الطاهرة حينما يتحدثون في باب التوحيد أو في باب مقاماتهم الغيبية القدسية أو في باب بداية الخلق ونشوء الكون، أو حينما يتحدثون عن الملأ الأعلى وعن العوالم العلوية النورية. نذهب إلى فاصل. من العناوين الملاصقة، بل هي الأصل في حديثنا في أجواء البداء، المشيئة. المشيئة هذا العنوان إذا أردنا أن نتتبعه في أحاديث العترة الطاهرة فله أكثر من دلالة. الدلالة الأولى، المشيئة في أفق التكوين، إنها المخلوق الأول، إنها الحقيقة المحمدية. أنا أقرأ عليكم من الكافي الشريف الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران إيران، صفحة 121، باب الإرادة، أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل. الحديث الرابع بسنده عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال: خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. المشيئة هنا الكلمة الأولى، المشيئة هنا مصطلح في أفق التكوين، المشيئة هنا هي الكلمة الأولى، المشيئة هنا هي الصادر الأول كما يعبر الفلاسفة العرفاء، الصادر الأول، الحقيقة المحمدية. إمامنا الصادق هكذا يقول: خلق الله المشيئة بنفسها. ثم خلق الأشياء بالمشيئة، خلق المشيئة بنفسها، المضمون هو الذي تتحدث عنه الأدعية، عن الاسم الأعظم الذي خلقته، خلقه بنفسه، خلقته فاستقر في ظلك. لو كان قد خلقه من شيء آخر لما استقر في ظله، فلا يخرج منه إلى غيره. لقد خلقه لحبه له: يا أحمد خلقتك لأجلي، وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. فهو مخلوق بنفسه، خلقه سبحانه وتعالى بنفسه. خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. خلقه حبا له، وأما الأشياء فهذه آثار الحبيب، وهذه الأشياء صدرت من الحبيب بحب منه لما يريده سبحانه وتعالى. خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. فهذا المعنى الأول للمشيئة. وفي الحقيقة البداء يرتبط هنا، يرتبط بهذه الحقيقة وبهذا العنوان الذي يتحدث عن أفق تكويني. فهنا المشيئة حقيقة تكوينية، بل هي أصل التكوين. المعنى الثاني للمشيئة في أحاديث العترة الطاهرة إنها مفهوم اعتباري من المفاهيم الاعتبارية التي ينتزعها العقل ويصطنعها العقل ويعتبرها الإدراك البشري لأجل أن يتمكن الإنسان من الفهم والتفهيم، من العلم والتعليم. هو يتعلم ويعلم الآخر كيف نتمكن من أن نرتب المعلومات في أذهاننا حول الواقع الذي نعيش فيه أو ما وراء هذا الواقع إذا كان الحديث عن الغيب. نحن بحاجة إلى مفاهيم، إلى مضامين، هذه المضامين توضع في قوالب فكرية تترتب بشكل تارة بعنوان مصطلح وأخرى بعنوان دليل وأخرى بعنوان فكرة ما وأخرى بعنوان نظرية ما وهكذا. نحن الآن إذا أردنا أن نعود إلى مضمون أذهاننا فإن أذهاننا تشتمل على حشد كبير من المصطلحات والنظريات والأسماء والمسميات والعناوين والمعنونات إلى تفاصيل كثيرة. وكل ذلك لو بحثنا عن جذوره وعن حقيقته وعن كنهه ما هو إلا مفاهيم وصور وتفاصيل اعتبرت اعتبارا من العقل البشري لأجل أن نتواصل مع العالم الخارجي. لا أريد أن أخوض كثيرا. المعنى الثاني من معاني المشيئة هو من المعاني الاعتبارية التي توضع في قالب اللفظي. فإننا حين نتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى إنه حديث عن مفاهيم اعتبارية، هكذا نحن نرتبها، وإلا فإن الذات الإلهية بعيدة عن عقولنا ولا نستطيع أن نستشرف صفاتها أو أن ندرك حقائق ذلك. هناك معلومات تردنا من طرق الغيب عن رجال الغيب، وهذه المعلومات ربما يدرك العقل جذورها، وربما تتذكر الفطرة بعضا من صورها، وربما يلامس الوجدان شيئا من معناها، لكنها بحاجة إلى تبويب، بحاجة إلى تفصيل. وهذا ما يقوم به العقل الحكيم كي يجعلها في سلسلة من المصطلحات والعناوين والمفاهيم يعتبرها العقل البشري اعتبارا، كي يستطيع أن يتعلم، أن يتفهم، كي يستطيع أن يفكر، أن يتدبر إلى بقية حاجاته الفكرية والعقائدية والوجدانية. هناك روايات تحدثنا عن أن المشيئة هي الإرادة، والتي هي من صفات الأفعال الإلهية. هناك صفات الذات وهناك صفات الأفعال. مثلا الرواية الثانية من نفس الباب الذي قرأت منه: خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. الرواية الثانية بسنده عن بكير ابن أعين قال: قلت لأبي عبد الله: علم الله ومشيئته هما مختلفان أو متفقان؟ فقال: العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله، فقولك إن شاء الله أي إن أراد الله دليل، فقولك إن شاء الله دليل على أنه لم يشأ، فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء، وعلم الله السابق للمشيئة. المشيئة هنا هي الإرادة التي تتحدث عنها أحاديث العترة الطاهرة، مثل ما جاء في الحديث الثالث عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن، إنه إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، الحديث فيه تفصيل: أذهب إلى موطن الحاجة، فإرادة الله الفعل لا غير ذلك، فإرادة الله الفعل لا غير ذلك. وهذا المضمون هو الذي تحدث عنه إمامنا الرضا، كما في الرواية التي ذكرها الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد. هذا هو كتاب التوحيد، مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الباب 55، باب المشيئة والإرادة، صفحة 329، الحديث الخامس بسنده عن سليمان ابن جعفر الجعفري قال: قال الرضا: المشيئة والإرادة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد. الطامة الكبرى أن مراجع الشيعة يقولون من أن الإرادة من صفات الذات، ومر الحديث في هذا الموضوع، والأئمة يقولون من أن الذي يقول إن الإرادة من صفات الذات هو مشرك، ومراجعنا من أولهم إلى آخرهم يندر فيهم من يقول إن الإرادة من صفات الأفعال، وإلا فالأعم الأغلب من مراجعنا الكبار. الآن المراجع الذين تقلدونهم يقولون إن الإرادة من صفات الذات بحسب روايات الأئمة، فإن الذي يعتقد بذلك هو مشرك. المشكلة أن الدعاء الذي يقرأه الشيعة الذي يعرف بدعاء العديلة عند الاحتضار عند الموت مبني على هذه الفكرة، على أن الإرادة من صفات الذات. فأنا أنصح الذين يقرؤون دعاء العديلة، وما هو بمروي عن الأئمة، كتبه أحد العلماء وفقا لنظر المدرسة الأصولية في علم الكلام والمعتقدات المعتزلية. علماؤنا يتبعون إمامهم المعتزلي أبو الحسين البصري، وهذا واضح في كتب العلامة الحلي وغيره، من أن مراجع طائفة تركوا كلام الإمام الباقر وكلام الإمام الصادق وكلام الإمام الرضا. هذا صريح، كلام الإمام الرضا المشية والإرادة من صفات الأفعال، مراجع الشيعة يقولون من صفات الذات. وقد تحدثت عن هذا الموضوع، يمكنكم أن تعودوا إلى حلقات برنامج إطلالة على هالة القمر، فهناك من الحلقات ما تحدثت فيه عن هذا الموضوع وبالمصادر والوثائق والحقائق، وعرضت بين أيديكم الرسائل العملية للمراجع المعاصرين الذين يثبتون أن الإرادة من صفات الذات بينما هي من صفات الأفعال. ومن يعتقد يا أيها الشيعة بحسب الأئمة، من يعتقد أن الإرادة من صفات الذات هو مشرك، ومراجعنا كلهم يعتقدون بهذا إلا ما شذ وندر منه بسبب جهلهم بحديث العترة الطاهرة، بسبب عدم اطلاعهم على حديث آل محمد، يتبعون المعتزلة. ما هذا الذي أقوله دائما من أن فقهنا شافعي وعقائدنا معتزلية؟ أعود إلى موضوعي. إمامنا الرضا يقول المشية والإرادة من صفات الأفعال، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد. فالمشية هنا هي من المفاهيم الاعتبارية، لأننا حين نتحدث عن صفات الأفعال إننا نتحدث بألفاظ تتألف من حروف وأصوات، عن مضامين هي في أذهاننا، وهذه المضامين التي هي في أذهاننا لا تمثل حقيقة هذه الصفات التي نتحدث عنها، سواء كانت من صفات الذات أو من صفات الأفعال، وإنما تشير إليها من بعيد بمثابة إشارات في غاية البعد عن الحقيقة. فهذه مفاهيم اعتبارية عقلائية. المشية هنا في هذا المستوى. وهناك معنى آخر في الروايات للمشية، هي مرتبة من مراتب صدور الفيض، وعبر عنها أيضا بنفس الطريقة السابقة بالطريقة الاعتبارية العقلائية. على سبيل المثال وأنا أقرأ من الكافي، من الباب الذي عنوانه باب في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض إلا بسبعة. الحديث الأول عن إمامنا الصادق: لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع، بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل. فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر. هذه مراتب صدور الفيض: لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا يدل على أن قانون البداء ليس في الأرض فقط وفي السماء أيضا، ولكن في الأرض بحسب الأرض وفي السماء بحسب السماء. ولذا نحن نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة من أن الملائكة لهم أعمار ولهم آجال ويموتون، كتب عليهم الموت. ونقرأ أيضا في أحاديثنا من أن بعض الملائكة عوقبوا وأنزلوا إلى الأرض. ونقرأ في أحاديثنا أيضا من أن الملائكة الذين نزلوا لنصرة الحسين والحسين منعهم عن أن يشتركوا في عاشوراء بقوا في حرمه في الأرض منتظرين. ونقرأ أيضا من أن إمام زماننا سينصب من المؤمنين قضاة بين الملائكة، ينصب قضاة يقضون بين 100,000 من الملائكة، وإلى سلسلة طويلة من الأحاديث التي لا أريد أن أذكر بعضها وهي قوية جدا، قوية جدا في دلالتها ومضمونها، لأنها ستفتح علي بابا من الأسئلة وأنا لا أريد أن أدخل في دوامة مستمرة من الأسئلة. هذه أمثلة تشير إلى أن قانون البداء يتحرك في العوالم العلوية بحسبها ويتحرك في الأرض بحسبها. لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع، بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل. فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر. هذه المراحل والمراتب التي يبينها لنا أئمتنا في تقريب فكرة الفيض المحكوم بقانون البداء، إنه القانون الأوسع. الرواية الثانية عن إمامنا موسى بن جعفر، الرواية المتقدمة عن صادق العترة، الرواية الثانية عن إمامنا موسى بن جعفر: لا يكون شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بسبع، بقضاء وقدر وإرادة ومشيئة وكتاب وأجل وإذن. فمن زعم غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله عز وجل. لكن لو دققتم النظر ستجدون أن الترتيب ليس منسجما مع الحديث السابق. فإما أن الإمام أساسا ذكر هذه العناوين ولم يكن قاصدا الترتيب، وإما أن الراوي أخل بذكر الترتيب، فالإمام ذكرها بترتيب والراوي أخل بذكر الترتيب، لأن الرواية السابقة وهي التي تنسجم مع مجموع الأحاديث بهذا الصدد بهذا الخصوص بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء، أو أن القضية تدخل تحت دائرة المصطلحات المتحركة بقضاء وقدر وإرادة ومشيئة، فهنا المراد من القضاء المشيئة التي ذكرت في الرواية السابقة. أنا هنا لست بصدد التدقيق في هذه المضامين، لكن هناك حقيقة واضحة، هناك مصطلحات متحركة في حديث العترة الطاهرة، أنا هنا لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل، وإنما بصدد بيان معنى المشيئة. المشيئة في الأفق التكويني إنها الحقيقة المحمدية، الحديث الذي مر علينا قبل قليل من أن الله خلق المشيئة بنفسها، وبعد ذلك خلق الأشياء بالمشيئة، المشيئة المخلوق الأول. المعنى الثاني للمشيئة ما مر من الأحاديث عن أنها صفة من صفات الأفعال الإلهية، وقلت هذا حديث في مستوى الألفاظ والمفاهيم الاعتبارية العقلية أو العقلائية. المعنى الثالث للمشيئة مرحلة من مراحل صدور الفيض، فإن الفيض لا يتحقق إلا بهذه المراتب، لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع بمشيئة وإرادة إلى آخره. المشيئة إذن إما هي في أفق التكوين وتلك الحقيقة المخلوقة الأولى، إنها الحقيقة المحمدية، وإما أنها في أفق الألفاظ والمفاهيم الاعتبارية حينما نتحدث عن أن المشيئة عن أن الإرادة من صفات الأفعال، أو أنها عنوان هو أيضا من نفس هذا السنخ، لكن هذا العنوان يتحدث عن مرحلة من مراحل صدور الفيض كما قرأت عليكم في الروايات. البداء هذا القانون يرتبط ارتباطا مباشرا بالمعنى الأول بالمشيئة التي خلقها الله بنفسها، ارتباط بالحقيقة المحمدية، إنها أم الكتاب. الآية الأم في موضوع البداء هي الآية 36 من سورة الرعد، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه هي المشيئة، أم الكتاب، إنها المشيئة الحاكمة في كل العوالم المحيطة بكل شيء، إنها المخلوق الأول، كان الله ولم يكن معه شيء، تكلم بكلمة، إنها المشيئة التي خلقها الله بنفسها، ومنها صدرت كل الأشياء، مرحلة الخلق الثاني، خلق المشيئة بنفسها خلق أول، وخلق الأشياء بالمشيئة خلق ثاني. العرش وما دونه وما وراء العرش خلق ثان. الخلق الأول الحقيقة المحمدية، ذهبوا إلى فصل. سورة الرعد الآية 39 يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب محيطة بكل شيء. في سورة آل عمران جاء الحديث عن أم الكتاب في مظهر من مظاهرها. في سورة آل عمران ما جاء في الآية 7 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا تجل من تجليات أم الكتاب التي هي المشيئة. وإنما اصطلح عليها المشيئة لأن ما يريده الله سبحانه وتعالى يتحقق في ذات المشيئة وفي صفاتها وأفعالها. فحين خلقها بنفسها خلق إرادته، ما يريده سبحانه وتعالى تجلى في المخلوق الأول. الإرادة من صفات الفعل، هذا هو فعله، هذا هو فعل الله. فعل الله تجلى في المخلوق الأول. المخلوق الأول هو فعل الله المباشر. ما دون المخلوق الأول هو فعل الله ولكن ليس مباشرا، ولذا ليس فيه من الكمال كما في المشيئة الأولى. فعل الله هو هذا، إنه الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، هذا هو فعل الله كامل في جميع الاتجاهات، وليس بنحو مقيد إلا من جهة أنه مخلوق لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. القيد الذي يقيدها قيد العبودية والمخلوقية ولا من قيد آخر، بينما ما صدر عن المشيئة فإن المخلوقات قد قيدت بقيود كثيرة جدا، وكانت ناقصة جدا، وكانت بعيدة جدا عن الله. المخلوق الأقرب المشيئة الأولى، خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. مشيئته فعله، ولذا فعقيدة التوحيد عند آل محمد أن المشيئة وأن الإرادة فعل خلق. ما أراده الله هو هذا الذي تجلى في المشيئة الأولى، هي مخلوق، إنها الحقيقة المحمدية الأعظم. لهذه الحقيقة تجليات. من هذه التجليات القرآن. القرآن تجل من تجلياتها. وفي القرآن هناك تجل خاص، القرآن بكله تجل من تجلياتها. إذا ذهبنا إلى سورة الزخرف، في سورة الزخرف في الآية الثالثة والرابعة من سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا هو المصحف، هذه الآيات التي نتلوها. إنا جعلناه، هذا تجل من تجليات المشيئة الأولى، جعل في هذا اللباس اللفظي القولي. لماذا؟ لعلكم تعقلون. هذه قضية اعتبارية، مثلما مر الحديث عن المفاهيم الاعتبارية. لماذا تجعل، لماذا تعتبر؟ كي يستطيع الإنسان أن يتعلم، أن يتفهم. قلت لكم قبل قليل من أن المشيئة في حديث العترة جاءت في عدة آفاق. الأفق الأول المعنى التكويني، وهو أصل المكونات، إنه الفعل الأول، إنه الصادر الأول، إنه النور الأول، إنه العقل الأول، إنه العقل الكلي، عبروا ما شئتم ليس مهما، إنها حقيقتهم، إنها نور محمد وآل محمد من الآخر. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه، أما في الحقيقة هذا الجعل الاعتباري، وإنه، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أما حقيقة هذا الجعل، حقيقة هذا الجعل وجود علي حكيم يتجلى. أين يتجلى؟ بحقيقته في أم الكتاب. الحقيقة العلوية، الوجه المتجلي الفاعل من الحقيقة المحمدية. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، حقيقة عالية مستولية، الرحمن على العرش استوى. الحقيقة العلية هي المستوية على العرش الرحماني، وحكيمة، والبداء تجل من تجليات حكمتها، لأن البداء تقدير الأمور وتغييرها زمانا مكانا أوصافا حقيقة شروطا أبعادا إلى كل ما يتناوله البدء، إن كان ذلك يرتبط بالعالم الأرضي أو بالعالم السمائي. ما مر علينا قبل قليل من أنه ما من شيء لا في الأرض ولا في السماء لا يكون إلا بسبعة: بمشيئة وإرادة وقضاء وقدر إلى آخر ما مر علينا، إلى آخر ما مر علينا من رواياتهم وأحاديثهم الشريفة التي تلوتها عليكم. فالقرآن بكله تجل من أم الكتاب. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ولذا نعبر عن من أنه الكتاب الصامت، ونعبر عن علي من أنه الكتاب الناطق، كلها تجليات من أم الكتاب. وفي داخل هذا التجلي هناك تجل آخر، محكمات هذا الكتاب هي أم الكتاب، فمحكمات هذا الكتاب هي تجل خاص لأم الكتاب. ولذا ورد في تأويلها من أن الآيات المحكمات هم محمد وآل محمد، هم علي وآل علي، هم أئمتنا المعصومون، إنهم المعصومون الأربعة عشر، وأما المتشابهات فإنها رموز لأعدائهم. هذا المعنى في الكافي وفي غيره. أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة، ولكن تلاحظون الترابط واضح وواضح جدا. فمرد الحقائق إلى أم الكتاب؟ الكتاب هذا هو مجلى من مجالي أم الكتاب. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. والآيات المحكمات هن أم الكتاب، هذا تجل آخر بنحو أخص في ضمن هذا التجلي. التجليات لا تنتهي، الكون بني على التجليات، الوجود مظاهر، تعدد المظاهر حقيقة ما نحن فيه. فلربما ما يتحدث به عن تعدد الأكوان في الفيزياء بداية إدراك من قبل العقل البشري لشيء مقارب لمثل هذه الحقائق التي نحن لا ندركها، وإنما نسبح في أفلاكها من بعيد من بعيد. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب. أم الكتاب هي الأصل. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ولذا قلت من أن الأحاديث التي انتقصت من علم آل محمد جاءت بلسان التقية، بلسان المدارات، بلسان البيان التدريجي، لا يصح أن تكون جزءا من معطيات البحث والاستنتاج. الغريب أن جميع المراجع اعتمدوا عليها وبنوا أفكارهم، ولذا جاءت آراؤهم بعيدة تمام البعد عن منطق الكتاب والعترة، وهناك سذاجة واضحة. وأكثر هذه الأبحاث سذاجة ما سطره السيد الخوئي في تفسيره البيان، مع ملاحظتي أنك لو سألت في النجف عن أفضل بحث كتب في البداء يرشدونك إلى هذا البحث الساذج السطحي المخالف لمنطق الكتاب والعترة. لا أتحدث عن النتائج، قد يكون كلامه في النتائج فيه شيء من الصحة. آل محمد وجهونا إلى المناهج، ولذلك من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ أثم ليتبوأ مقعده من النار. ومن أفتى الناس برأيه فإن أصاب لم يؤجر، أصاب. الصواب ليس مهما، لأن الصواب يحصل هذه المرة ولا ضمان على حصوله في مرة أخرى، لأن المنهج منهج خاطئ. المنهج الخاطئ ربما يوصل في بعض الأحيان إلى نتائج صحيحة. أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية، وواضح صار بين أيديكم من أن الموضوع يعود بكله إلى محمد وآل محمد، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. الوجه العالي، العلي هو الوجه العالي، علي يعني عاليا وعاليا وعالية لأنها مشددة، علي، العلي هو العالي والعالي. هذا المضمون نحن نردده وبوضوح صريح في زياراتهم وأدعيتهم، هذا هو مفاتيح الجنان. ماذا نقرأ في الزيارة السادسة التي قرأت منها قبل قليل؟ ويده الباسطة. في الزيارة السادسة من زيارات أمير المؤمنين، من الزيارات المطلقة، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة. إلى أن نقول الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا هو علي. روايات كثيرة عندنا، ما عندي وقت أن أورد لكم هذه الروايات، لا من الروايات التي أحفظها ولا من الروايات التي هي مبثوثة في هذه المصادر، روايات كثيرة، يمكنكم أن تعودوا إلى تفسير البرهان وغيره، ستجدون عددا وفيرا من أحاديث العترة الطاهرة في بيان مضمون هذه الآية من سورة الزخرف، أعني الآية الرابعة، إنها في علي، وعلي هذا الذي ذكر هنا هو علينا لا غير. هكذا نسلم عليه في زيارته، في الزيارة السادسة من الزيارات المطلقة بحسب ترتيب مفاتيح الجنان: الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي دعاء الندبة ماذا نخاطب إمام زماننا؟ وأنا أقرأ أيضا من مفاتيح الجنان، هكذا نخاطبه: يا ابن الصراط المستقيم، أبوك هذا، يا ابن النبأ العظيم، إنه أبوك، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، إنه أبوك علي يا بقية الله، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم. نذهب إلى فاصل. المشيئة التي هي أصلنا المشيئة التي هي المظهر الأتم الأكمل، العبارات قاصرة ولكن هذا هو الموجود، المظهر الأتم الأكمل الأجمل الأجل الأعظم لإرادته سبحانه وتعالى. نحن من شؤونها وما يجري علينا من شؤون شؤونها، وذلك هو البداء. في سورة التكوير في الآية الأخيرة من سورة التكوير، وهي الآية 29 بعد البسملة بحسب المصاحف الموجودة بين أيدينا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون، إلا أن يشاء الله رب العالمين. من قواعد التفسير عند آل محمد ما يرتبط من حديث في الشؤون الإلهية ويأتي بصيغة الخطاب، وخصوصا إذا جاء بصيغة الخطاب المجموع، إنه خطاب خاص بآل محمد. هذه من قواعد التأويل عند آل محمد. حينما تأتي الآيات في الشؤون الإلهية وبصيغة الخطاب، وخصوصا حينما يكون الخطاب مجموعيا لمجموعة، فهذا الخطاب بالأصالة لهم، بالتفرع لغيرهم ذلك أمر آخر، فإن القرآن ظواهره عديدة، بطونه كثيرة، مطالعه كثيرة، مجاريه لا حصر لها، ذلك هو القرآن عظيم الآفاق، إنه الكتاب الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين، الكتاب الناطق يتحدث عن الكتاب الصامت، عن صورته اللفظية، فيقول ظاهره أنيق وباطنه عميق. من الذي يقول عن باطنه بأنه عميق؟ إنه علي. ما نراه عميقا هو سطحي بحساب علي، ما يراه علي عميقا كيف هو لا أدري، لكنه هكذا قال، قال عن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق. في الآية 29 من سورة التكوير، وما تشاءون، خطاب في الشأن الإلهي وبصيغة الجمع، بالأصالة سيكون موجها لهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذا ماذا جاء في الكهف الشريف؟ هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف، طبعات الكهف متعددة، اذهبوا إلى باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله، الحديث الخامس من الأحاديث التي كثيرا ما أرددها عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه، قال كنت، يضعفونه الرجاليون، يضعفون هذا الرجل، محمد ابن سنان رضوان الله تعالى عليه، قال كنت عند أبي جعفر الثاني، إنه جواد العترة صلوات الله عليه، كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة، يختلفون في عقائدهم في فهمهم، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال يا محمد، إنه يحدث محمد ابن سنان، فقال يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم كان ولم يكن معه شيء، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، وهنا حين قال الإمام لم يزل متفردا بوحدانيته، إنه لا يتحدث عن زمان، الزمان لا قيمة له في الحساب الإلهي حين نتحدث عن الله سبحانه وتعالى. هذه مراتب الحقيقة، هذه مراتب ما هو أعمق من أن أقول إنها مراتب الوجود. فما الوجود إلا من آثار المشيئة، من آثاره. حين أقول فما الوجود إلا من آثارهم، إنني أتحدث عن وجودنا، فنحن لا نلامس إلا هذا الوجود الذي هو في مرحلة الخلق الثاني. إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة. إنها الحقيقة المحمدية، هذه رموز وعناوين. فمكثوا ألف دهر، وهذه تعابير لتقريب الفكرة. فمكثوا ألف دهر، فلا يوجد في لغة العرب من الأرقام أكثر من ألف، ولا يوجد في لغة العرب من تعبير عن الزمن الطويل أكثر من دهر. فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء. المضمون هو هو، خلق المشيئة بنفسها، كان ولم يكن معه شيء، خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. ولكن هذا تصوير مقارب لذلك المعنى. يا محمد، يعني محمد بن سنان، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها. مرت علينا في رواية توحيد الصدوق التي نقلها لنا الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين، وهو يحدثنا عن سر القدر. أول رواية، أول حديث بدأت به هذه الحلقة، فتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى وضع العبادة عن علمه، عن علم القدر. وأنه رفع هذا العلم ووضع العبادة عن علمه، وكذلك فإن شهاداتهم، وحدثتكم عن أن الشهادة عنوان للعلم الحضوري يتجاوز العلم الحصولي بمسافات شاسعة جدا. فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون. التحليل هنا ليس ناظرا إلى التحليل الشرعي، الحديث هنا عن التكوين، الرواية كلها في مقام الخلق والتكوين. فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. المضمون هو هو الذي جاء في سورة التكوير، وما تشاءون يا آل محمد إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئتهم مشيئة الله، مشيئة الله مشيئتهم، هم مشيئة الله. فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، مع ملاحظة أن الإمام الجواد هنا يتكلم بلسان المدارات، لأنه قد ورد في أحاديث أخرى كثيرة ما هو أعمق من هذا، إلا أنني أوردت هذه الرواية لما فيها من الإشارة إلى مشيئتهم وإلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال يخاطب محمد بن سنان: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق أو محق، محق يعني محق دينه، ومن لزمها لحق، الذي يلزم هذه الديانة خذها إليك يا محمد، يعني يا محمد ابن سنان خذها إليك يا محمد. هذا مثال، ومثال يسير، يسير جدا، مما جاء في الكافي الشريف، ومن الكافي الشريف إلى تفسير القمي. إنه أستاذ الكليني، هذا هو تفسير القمي، طبعة مؤسسة الأعلمي، هذه الطبعة هي الطبعة الأولى 2007 ميلادي. ماذا جاء في ذيل الآية من سورة التكوير في الآية الأخيرة عن إمامنا الكاظم: إن الله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته. الحديث هنا عن الأئمة في الأرض، الأئمة في الأرض هم المجلى الأعظم للحقيقة المحمدية، هم المجلى الأعظم من الخلق الأول في الخلق الثاني. الخلق الأول المشيئة التي خلقها بنفسها، أم الكتاب الحقيقة المحمدية، صدر منها الخلق الثاني ولها تجليات في الخلق الثاني. التجليات الأعظم للخلق الأول، للإرادة الإلهية، للمشيئة التي خلقها بنفسها، لأم الكتاب، للحقيقة المحمدية، التجليات الأعظم محمد وآل محمد. الإمام الكاظم هنا يتحدث عن هذه التجليات الأعظم في عالمنا الذي نعيش فيه. إن الله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته، فإذا شاء الله شيئا شاءوه، وهو قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي الجزء الثامن من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، صفحة 227، الحديث 13، عن إمامنا الهادي: إن الله تبارك وتعالى جعل قلوب الأئمة موارد لإرادته، وإذا شاء شيئا شاءوه، وهو قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الروايات هذه تتحدث عن أن المشيئة في كل تجلياتها هي في برنامجها في قضائها وفي قدرها وفي بدائها، هي هي. وهذا هو الجزء 26 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 14. الحديث عن إمامنا السجاد يحدثنا به جابر بن يزيد الجعفي. جابر ينقل لنا حديثا طويلا أخذ منه موطن الحاجة. وأما المعاني، وأما المعاني فنحن معاني، وأما المعاني فنحن معاني ومظاهره فيكم. المعنى هو هو الذي جاء في دعاء شهر رجب: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. إنهم يدعون بحقائقهم. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من أدعية شهر رجب. هذا الدعاء مروي عن الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. هم يدعون بمعناهم الذي هو لا فرق بينك وبينها، في نفس الدعاء: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. إمامنا السجاد ماذا يقول بحسب رواية جابر الجعفي؟ وأما المعاني فنحن معاني، أنتم معاني ومن غيركم. وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهره فيكم، ونحن المظاهر أيضا، هذه التجليات الأعظم. فهم المعنى وهم المظاهر، هم الحقائق الأعلى وهم التجليات الأعظم. فنحن معانيه، تلك هي المشيئة الأولى، ونحن مظاهره، أولاء نحن نتجلى في هذا العالم الأرضي. وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهره فيكم، اخترعنا من نور ذاته، اخترعنا من نور ذاته، خلق المشيئة بنفسها، المعنى هو هو، اخترعنا من نور ذاته وفوض إلينا أمور عباده. ما هو المضمون نفسه الذي قرأته عليكم قبل قليل؟ فأشهدهم خلقها وفوض أمور الكائنات إليهم، مر علينا قبل قليل، وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهره فيكم، اخترعنا من نور ذاته وفوض إلينا أمور عباده، فنحن نفعل بإذنه ما نشاء، ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله. ونحن إذا شئنا شاء الله، وإذا أردنا أراد الله. إنه مشيئة الله، ولكنها التعابير التي تأتي مناسبة لموقف البيان، مناسبة لحالة المتلقي، مناسبة لحدود اللغة، مناسبة لواقعنا الأرضي الترابي، مناسبة لنفس الموضوع الجزئي الذي يتحدث عنه الإمام المعصوم بلحاظ من اللحاظات. فهو لا يتحدث هنا عن كل الحقيقة بكل تفاصيلها، لكل مقام مقال. هذه هي مشيئة الله التي خلقها بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. فحينما تجلت الأشياء بكلها، هذه الأشياء تتدافع فيما بينها. لماذا؟ لأنها كثيرة أولا، وثانيا لأن مراتبها مختلفة، وثالثا لأن البعض منها يمتلك حرية في الاختيار، ورابعا لأن عوالمها كعالمنا الترابي، ونحن نتحدث عن البداء في عالمنا الترابي، عالم ضيق تضيقه طبيعة التراب. إنني لا أتحدث عن الترابي، التراب هو مصطلح يطلق على هذا العالم الدنيوي المحدود. تضيق هذا العالم الإضافات العلائق فيما بين الأشياء، فأنت لا تستطيع أن تخترق الجبل وأنت تمر في هذا الطريق. هناك طريق ضيق لا بد أن تسير فيه ويسير فيه غيرك. هناك غابة تزدحم بالحيوانات، أنت لا تستطيع أن تصدر أمرا لهذه الحيوانات أن تفسح لك الطريق، عليك أن تمر. هناك إضافات، علائق، روابط، منغصات، هذه المنغصات تنشأ بسبب طبيعة هذه العوالم، بسبب طبائع الأفراد والمخلوقات. هذا هو عالمنا. وبالمناسبة هذه هي اختياراتنا. لو أن الخلق علموا كيف بدأ الخلق لما لام أحد أحدا، هكذا أخبرونا. نذهب إلى فاصل. صورة أقرب فيها ما أريد، حديث تسمعون به كثيرا: من عرف نفسه فقد عرف ربه. حديث واسع المعاني، في جانب من جوانب مضمون هذا الحديث إذا ما نظرنا إلى أنفسنا، إلى الجانب المادي أو إلى الجانب المعنوي. إذا نظرنا إلى الجانب المادي، إلى أجسامنا، إلى هياكلنا البدنية وما فيها من أجهزة وتراكيب وفسلجة ترتبط بوظائف أعضائها وأنسجتها وغددها وخلاياها إلى كل تفاصيل أجسامنا. هناك في أجسامنا من القدرات والقابليات ما يجعلها، لا أقول في كل الحالات، ما يجعلها قادرة على تصليح نفسها بنفسها. على سبيل المثال، جهاز المناعة جهاز المناعة هو أسلوب من أساليب الدفاع الذاتي لأجسامنا، أسلوب من أساليب الإصلاح الذاتي. والحديث عن جهاز المناعة يحتاج إلى متخصصين كي يحدثونا بأسرار هذا الجهاز وتفاصيله الغريبة جدا. حين نتعرض إلى خدوش، إلى جروح، ومن دون استعمال الأدوية، فإن أبداننا قادرة على أن تعالج هذه الجروح وهذه الخدوش. أنا أنقل لكم تجربة عملية أنا مررت بها قبل سنوات. أجريت عملية جراحية في أحد المستشفيات هنا في لندن، بعد أن خرجت من غرفة العمليات وطيلة الفترة التي بقيت في المستشفى ما كانوا يضعون دواء أو مرهما أو علاجا على الجرح. وحين سألت الطبيب أجاب من أننا توصلنا أن الجراح لو تركت من دون دواء إذا كان المكان نظيفا فإنها ستشفى أسرع وأثر الندوب سيكون أقل مما لو استعملنا الأدوية. كانوا يعطونني مهدئات فقط، وفعلا هذا الذي أنا لمسته بيدي، ما سمعته من الطبيب لمسته بيدي بعد ذلك. الجرح شفى بنحو أسرع والندوب كانت أخف بحسب تقديري للموضوع. مرادي أن جسم الإنسان فيه من القابلية على الإصلاح الذاتي، ونفس الشيء الجانب المعنوي، عقل الإنسان روحه هناك فيه منظومة للإصلاح الذاتي، الاعتبار، وسعيد من اعتبر بغيره كما يقول المعصومون. الاعتبار منظومة للإصلاح الذاتي في الجانب المعنوي والعقلي والروحي للإنسان. الاعتبار الاتعاظ بسبب الموعظة، التفكر، التدبر، التذكر، التفهم، إن كان في معارف الله أو كان في خلق الله أو كان فيما مضى من حياة الإنسان وما هو حاضر. ورحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين. هناك نظام في الجانب المعنوي من وجودنا، في عقولنا، في أرواحنا، للإصلاح الذاتي، وهناك نظام في أجسامنا للإصلاح الذاتي. وهذا موضوع كبير، أنا جئت به مثالا فقط، لأنكم قد تتساءلون إلى أين أريد أن أصل بعد كل هذه البيانات التي تقدمت فيما يرتبط بالمشيئة ومعناها وكيف ذكرت في أحاديث العترة الطاهرة. فها أنا الإنسان الضعيف وحتى الحيوان، فها أنا الإنسان الضعيف أمتلك جهازا للتصليح الذاتي، للإصلاح الذاتي على المستوى المادي في بدني، وأمتلك جهازا للإصلاح الذاتي على المستوى المعنوي. ولذا أمير المؤمنين ماذا يقول؟ ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، لأن جهاز التفهم إذا اشتغل عند الإنسان، الإنسان يستطيع أن يشغله، إذا شغله الإنسان فإن ذلك سيكون داعيا من دواعي فعالية وتفعيل نظام الإصلاح الذاتي على المستوى العقلي المعنوي العلمي العقائدي. ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. هذه عوامل لتشغيل جهاز النظام الدفاعي، أو بعبارة دقيقة نظام الإصلاح الذاتي. إذن نحن نملك نظاما للإصلاح الذاتي على المستوى البدني، على المستوى الجسماني، وعلى المستوى العقلي والروحي والمعنوي. حقيقة هذه التي تشاهدونها في بعض الأفلام السينمائية الأمريكية، من أن بطل الفيلم يتعرض إلى جراحات وتشفى هذه الجراحات من دون علاج بشكل مباشر، البحوث العلمية المعاصرة تتحرك سريعا باتجاه الوصول إلى هذه الغاية، من أن يجعلوا أجسام الجنود في الجيش الأمريكي في ساحة المعركة تشفى جروحهم بشكل سريع ومباشر من دون مباشرة الطبيب، من دون علاج أو دواء، هم يتصرفون جينيا، يهندسونهم هندسة وراثية. ربما لم يتحقق هذا على أرض الواقع في أيامنا هذه، وإن كانوا يتحدثون من أنهم نجحوا في بعض التجارب، ولكن حقيقة أن العلماء في أمريكا وفي غيرها يتحركون سريعا في هذا الاتجاه. وهذه القضية ليست خاصة بالإنسان، كل الكائنات تحمل في داخلها جهازا للإصلاح الذاتي، الحيوانات، الأشجار، حتى الجمادات، حتى الجمادات في مقاومتها للرياح وللعواصف وللأمطار وللصواعق ولكل ما يعتريها وما يعترضها. هناك قضية واضحة، هناك إصلاح ذاتي موجود في كل الأشياء من حولنا، كل بحسبه، الحشرات، الطيور، حتى الفيروسات. أليس من مشاكل مواجهة الفيروسات أنها قادرة على أن تتكيف مع المضادات؟ البكتيريا وغير البكتيريا. موضوع طويل ما أنا المتخصص في هذه الموضوعات، لكن هناك حقيقة واضحة من أننا والأشياء التي حولنا نمتلك أجهزة للإصلاح الذاتي، فليس مستغربا أن الإنسان يصنع سيارات وطائرات ومركبات فضائية. هذه المركبات الفضائية وهذه الأقمار الصناعية وهذه الأجهزة التي يطلقونها في الفضاء، ما بين مسبار فضائي وتلسكوب فضائي ومكتشف فضائي وهكذا، تحمل في داخلها قدرة على الإصلاح الذاتي لكثير من مشاكلها، لكثير من مشاكلها تحمل هذه الإمكانية، تصلح نفسها بنفسها. هذه القضية لم يكن الإنسان هو الذي ابتدعها، إنها موجودة حولنا في أبداننا وفي عقولنا وفي كل جزء من أجزاء هذا الواقع الذي هو من تجليات المشيئة العظمى، من تجليات المخلوق الأول، من تجليات الخلق الأول. المشيئة حين صدرنا منها، حين صدر الخلق الثاني من الخلق الأول، فالمشيئة حكيمة، علية حكيمة. المخلوقات الصادرة فيها من النقص ويحوطها من المنغصات، ستتعرض لكثير من الظروف والطوارئ التي تسبب لها المشاكل، لا بد أن تمنحها منظومة للإصلاح الذاتي. منظومة الإصلاح الذاتي ليست فقط على مستوى الأفراد من البشر، من الحيوانات، من النباتات، من الجمادات، وحتى من غير التي لا نراها بأعيننا من المخلوقات الصغيرة، بل هناك نظام للإصلاح الذاتي في كل منظومة الخلق الثاني. القانون الذي يدير هذه المنظومة هو قانون البدء، وذلك ما سيتم توضيحه في حلقة يوم غد. أحدثكم غدا عن الإصلاح الذاتي في عالم الخلق الثاني، في عالمنا، وأن قانون البدء هو القانون المحرك والمفعل لهذه المنظومة الغريبة العجيبة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم دعاء جميعا. في أمان الله.